نفرد الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
الأطفال في قطاع غزة يعانون أشد المعاناة، والعدو الإسرائيلي جعل منهم هدفا أساسيا لممارساته الإجرامية وعدوانه الظالم الغاشم في كل المراحل، في مرحلة ما قبل الولادة وهم أجنة في بطون أمهاتهم. من أكثر المعاناة وأسوأها ما تعانيه النساء الحوامل في قطاع غزة، معاناة كبيرة جدا لهن ولأجنتهن في بطونهن. الأجنة وهم في بطون أمهاتهم في قطاع غزة يعانون مما تعانيه أمهاتهم من التجويع. عشرات الآلاف من النساء الفلسطينيات الحوامل في قطاع غزة جائعات، لا يتوفر لهن الغذاء، فيما لذلك من أضرار بالغة على أجنتهن وعليهن أيضا في شريعة الله سبحانه وتعالى وتعاليمه، وحتى في القوانين الوضعية والأعراف البشرية هناك مراعاة لظروف المرأة الحامل بحكم القيم الإنسانية والفطرية وبمقتضى العدالة والرحمة، ولكن العدو الإسرائيلي لا يعطي لذلك أي اعتبار إطلاقا، ولذلك فالأجنة يعانون من تجويع أمهاتهم بما لذلك من أضرار مباشرة على الجنين، وكذلك أيضا من القتل. هناك الكثير من النساء الحوامل استشهدنا قتلهن العدو الإسرائيلي وهن في مرحلة الحمل، وقتل أجنتهن معهن في بطونهن. ما بعد الولادة ما يعانيه حتى الخدج، مثل ما حصل في اقتحام المستشفيات والاستهداف للأطفال الخدج في الحضانات وقتلهم بأساليب متعددة، منها منع الأكسجين عنهم وغير ذلك من أساليب الإبادة والقتل.
كل ساعة تأخير في فتح المعابر لإدخال المساعدات تعني الموت الجماعي لما يقارب 2,000,000 نسمة. الكيان الصهيوني يمنع دخول الغذاء والدواء عمداً، بينما تخزن عشرات الآلاف من أطنان المساعدات على الحدود. المباشر الأول لهذه الجريمة المنظمة هو الكيان الصهيوني المجرم. شريك الجريمة والمساعد عليها هي الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة مباشرة بالجنود والسلاح والدعم السياسي والمالي. لقد شكل صمت العالم جريمة قائمة بذاتها، عدا عن كونه مساعداً ومشجعاً للعدو الصهيوني ليستمر في جريمته.
يحيى فهد النجار توفى بسبب سوء الغذاء وعدم توفير الحليب واحتياجاته الخاصة وعدم توفير العلاج له.
المجاعة ليست كارثة طبيعية، إنها جريمة حرب ترتكب على مرأى العالم.
على مستوى الأصوات الحرة والقوية في أمتنا، هناك أيضا مواقف لمفتي سلطنة عمان ولمفتي ليبيا، مواقف مشرفة يقابلها موقف مخزن للأزهر. الأزهر الذي هو مؤسسة تعليمية دينية بارزة في الساحة الإسلامية، قام أمس بسحب بيان له كان فيه تنديد بالجرائم الإسرائيلية، ولكنه ما لبث أن قام بسحبه وحذفه. هذا شيء مخزن ومؤسف، مؤسف جدا. أين أولئك من مستوى قول الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله؟ كيف يخضعون لحسابات سياسية باطلة وزائفة؟ هذا يبين الحالة التي تعبر عن حالة الكثير من علماء الدين، ممن هم في هذا الاتجاه، اتجاه السكوت والخضوع وعدم تبني أي موقف، بل البعض منهم يثبط بشكل صريح وعلني، ممن كانوا يدفعون للفتنة من أبواق الفتنة.
طائلة وجه معظمها عبر اللجنة السعودية للإغاثة التي كان يقودها أمير مكة آنذاك وملك السعودية اليوم سلمان بن عبد العزيز. بالإضافة للمال، حشدت المملكة المتطوعين للمشاركة في القتال من خلال مكتب خدمات المجاهدين الذي أسسه الفلسطيني الأردني عبد الله عزام في بيشاور. وكنوعا من التشجيع، أعلنت الخطوط الجوية السعودية خصومات بقيمة 75% للمتطوعين المسافرين على متنها. أكثر من 25,000 شخص ينتمون لـ30 بلدا، نصفهم على الأقل من السعوديين ذهبوا للقتال في أفغانستان.
يا جبال نحن في القمم نسنع.
اجتمع مئات العلماء ينتسبون إلى أكثر من 70 هيئة ومنظمة، حضروا من 50 دولة إلى هنا، إلى أرض الإباء، إلى أرض البطولة، إلى أرض التمكين، إلى مصر، ليناقشوا قضية السورية. تحاوروا وتناقشوا، وخرج العلماء البارحة ببيان أعلنوا فيه وجوب الجهاد في سبيل الله. فلا حياة للأمة من غير الجهاد، ولا حياة لنا إلا بالجهاد، والله لن نستطيع أن نرفع الذل عنا إلا بالجهاد.
على السوريين أن يحملوا السلاح، كل من يستطيع حمل السلاح يحمله ويقاتل بشار الأسد. قتله أوجب من قتل إسرائيل الآن. نابلسي من علماء المحدثين القدامى في مصر يقول قتال الفاطميين أولى من قتال النصارى. يقول ومن عنده 10 أسهم، ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء وذكرها ابن كثير في بداية والنهاية، يقول من عنده 10 أسهم فليطلق على الفاطميين 9 وليطلق على النصارى سهم.
لا يتردد نتنياهو في الاستشهاد بالتوراة ليعلنها حربا على المسلمين.
أني لو يفغيت متاي.
ترامب الآخر يشحذ الهمم بالصلبان والقساوسة.
Do you think Islam is at war with the West?
I think Islam hates us.
أما حكام العرب فحولوا المنابر الدينية إلى أداة لفرض الاستسلام والخنوع.
جعل الله الحرمين مكانا للعبادة، ليست لرفع الشعارات ولا للهتافات.
إذا أردنا فلا بد أن نعلن إسرائيل بإلغاء المعاهدة، ونكون على قدر ذلك.
يوم القيامة في القبر إذا ما تتنزح عن بولك تعذب، لكن إذا جهلت أمور فلسطين لن تعذب.
يخرج شيوخ السلطان كلما دعت الحاجة لا لكف دماء المسلمين التي تراق أنهارا في غزة، بل ليطفئوا نيران الغضب في الشوارع لتخدير شعوبهم وإقناعهم أنهم لا حول لهم ولا قوة، بدل تعزيز الثقة في النفس والتوكل على الله وإعلاء كلمته، جعلوا من الدين مخدرا لفرض القبول بالأمر الواقع. إعلان الجهاد وقرار الحرب لا يكون إلا من خلال القيادة السياسية وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات لا تمتلك سلطة شرعية. على الفور سارعت دار الإفتاء المصرية لا للرد على دعوة ترامب لتهجير سكان غزة، ولا على قنابل إسرائيل التي تمطر حمما على نسائها وأطفالها، بل على فتوى الجهاد التي أطلقها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أي تحريض للأفراد على مخالفة دولهم والخروج على قرارات ولي الأمر يعد دعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض.
وهو قاعد في بيتهم بيطلع البيانات ويقول لك على مصر ولبنان والأردن إن هم يقوموا بالجهاد لأن هم الدول الأقرب يعني.
يدسون رؤوسهم في التراب بينما يصرخ نتنياهو معلنا حربا شاملة على العرب والمسلمين.
والنشاط العلمائي في اليمن نموذجي، يقدم نموذجا ملهما لعلماء الدين وخطباء المساجد في بقية العالم الإسلامي. هذا الصوت الإيماني الذي يعبر عن الإسلام بحق في القضايا والمسؤوليات الدينية والإسلامية ولا سيما الجهاد في سبيل الله تعالى، هو الذي يجب أن يحذو حذوه كل العلماء والخطباء، علماء الدين وخطباء المساجد في بقية العالم.
تحت شعار لا عذر للجميع أمام الله في نصرة غزة ومواجهة المخططات الصهيوأمريكية، عقد اللقاء الموسع لعلماء وخطباء محافظة الحديدة، وذلك للتأكيد على استهجانهم وسخطهم إزاء استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتجويع المميت والتهجير الممنهج لأبناء قطاع غزة من قبل العدو الصهيوني المدعوم أمريكيا.
نحن في جهاد، حضور مشاركة مجيء، هذا كله ماله جهاد، هذا كله جهاد، لأنك جئت لنصرتي من أوجب الله عز وجل عليك نصرته، فأنت إذا استحضرت أنك جئت هنا للنصرة كنت مجاهدا في سبيل الله، تنال أجر المجاهد في سبيل الله. هذه هي رسالة علماء اليمن، لا نريد أن نأسف ولا أن نحزن، ولكن نريد أن نكسر ذلك الحصار، وإن كان كسره يتوقف على القوة فليكن.
لا يمكن للأمة أن تعتز أو أن تكون لها كرامة أو أن تكون لها سيادة إلا إذا تحركت مجاهدة في سبيل الله، وهذا دعم اليمنيين هم من سيحرر الأقصى.
العلماء والخطباء في الحديدة أكدوا على وجوب اتحاد المسلمين صفا واحدا لنصرة غزة وفلسطين والمسجد الأقصى، مشددين على أهمية تبيين الموقف الشرعي الواجب على المسلمين أنظمة وشعوبا وجيوشا في مواجهة المخططات الصهيونية والأمريكية ومن يواليهم من المنافقين.
يؤكد العلماء وخطباء محافظة الحديدة أن كل من يرى ويسمع ما يحصل لإخوتنا في غزة وفلسطين من قتل وإبادة جماعية وتجويع وتعطيش ويسجد ولم يتخذ أي موقف إزاء ذلك لا بالفعل ولا بالقول فهو شريك في كل تلك الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة.
يجاهدون في سبيل الله.
لا نعفي أحدا من مسؤولية هذا الدم النازف، ولا نستثني أحدا ممن يملك التحرك، كل بحسب قدرته وتأثيره. أنتم خصومنا أمام الله عز وجل، أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلى وكل نازح ومشرد ومكلوم وجريح ومجوع. إن رقابكم مثقلة بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء الذين خذلوا بصمتكم، أما تستطيع أمة كبيرة عظيمة مجيدة أن تدخل طعاماً وماءً ودواءً للمجوعين والمحاصرين في شعب غزة، وأن توقف شلال دمائهم الذي يهدر إرهاباً لأمتنا؟
في غزة يواصل الإنسان تساقطه على الهواء مباشرة وبلا حقوق، وبلا حقوق أيضاً يتهالك الأطفال صراعاً وعظاماً بلا رشفة من حليب ولا جرعة من ماء ولا كسرة من خبز. فمن أين يبدأ رعاة حقوق الإنسان دفاعهم عن غزة لو كانوا صادقين؟ ومن أين يشرع دعاة الحرية تصديهم للقاتل لو كانوا يفعلون؟ بعض العرب قتله وإن كانوا لغزة أشقاء وجيران وإخوة، ومن المسلمين شركاء في هذه المقتلة، وإن توجهوا في صلواتهم مع جوع القطاع إلى مكة. العالم ما بين متألم ومتحفز ومتصهين، يفعل ما يؤمر به إما رغبة أو رهبة.
والعدو الإسرائيلي يصرح مع ما يفعل بأنه لن يعترف أبدا بأي دولة فلسطينية ولا بأن يكون للفلسطينيين دولة ولو على جزء من أرضهم، ولو بالمستوى الذي كانت تطمح إليه السلطة الفلسطينية، أشبه بحكم ذاتي خانع وخاضع للإسرائيلي حتى بهذا المقدار وبهذا المستوى. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ هكذا الله حكى عنهم في القرآن الكريم. فعناوين السلام والتطبيع وأساليب التيئيس وترسيخ الهزيمة التي يعمل عليها الإعلام والنشاط التثقيفي لكثير من الأنظمة بوضوح هو في سياق الخدمة للموقف الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي ليس هناك في وادي السلام ولا في وارد أن يدخل في سلام، وكما قلنا يتحرك بأعلى سقف من الإجرام والعدوان والظلم ويسعى لتحقيق أهدافه النهائية.
السلام عليكم. Shalom. Good afternoon, everyone. My name is Shadi Martini. Today, Saudi Arabia and Israel stand at the edge of a new era.
هذان سفيران غير رسميين يمدان جهارا جسور علاقة غير معلنة بين العدو الأول للعرب وبعض الأنظمة العربية الواقفة على بعد خطوة من إعلان التطبيع وإشهار العلاقة على قلب غزة المذبوح ودمها المسفوك.
That's why I will stuck in this paper.
الكنيسة الصهيونية استضاف كاتبا سعوديا وطبيبا سوريا، وعلى روية تحدث الضيفان عن مستقبل العلاقة تحت عنوان تكتل تعزيز الترتيب الأمني الإقليمي. على مذبح التطبيع وعلى مسرح المذبحة الكبرى أقر الضيفان العربيان بما اعتبروه حقيقة انتصار الكيان، وبناء عليه ناقشا طريقة استثماره سياسيا. أكثر من ذلك طالب الكيان باستخدام قوته لحل مشاكل المنطقة.
أخاطب شركائنا في إسرائيل بصراحة مباشرة. إسرائيل تمتلك اليوم تفوقا عسكريا غير مسبوق ومكانة إقليمية، وبعد نكسة إيران أصبح لديها نافذة استراتيجية للاستفادة. النصر في ميدان المعركة يجب أن يترجم إلى رؤية على طاولة التفاوض. لديكم اليوم فرصة ربما تكون الأخيرة في جيلنا للانتقال من إدارة الصراع إلى تشكيل المنطقة.
الضيف السوري تحدث بإسهاب عن العلاقة الحميمة التي جمعته بالكيان، عن تقاطع مصالح الجماعات المسلحة بأجندات العدو الإسرائيلي. كانت لدي انطباعات سلبية عن دولتكم الديمقراطية وأدواركم الإيجابية، يضيف الطبيب السوري بلسان سلطات الأمر الواقع في سوريا.
في 2016 أثناء مساعدة مدنيين سوريين أخبرني صديقنا أن إسرائيليين يريدون مساعدة سوريا. كان لدي انطباع سلبي عن إسرائيل كسوري وتساءلت لماذا يهتمون؟ أليسوا يريدون قتلنا؟ التقينا وبدأنا ببطء نبني الثقة وهو مكسب كبير يصعب تحقيقه. للحرب الناعمة الإسرائيلية تأثير كبير على الناس وحققت الكثير في سوريا. كنا من قبل نرفض المساعدة من إسرائيل، الآن نحن نذهب لنطلبها.
اسمحوا لي أن أقول حمدا لله أن أحييتنا وأقمتنا وبلغنا هذا الزمان، وأختتم بكلمات قالها رئيس سوريا أحمد الشرع: فرص فقط مرة كل 100 سنة، فلنتأكد من أننا لا نضيع نافذة الفرصة هذه من أجل مستقبل جميع الأطفال.
رغم انقلاب المشهد على مبادئ الأمن القومي العربي، لكنه مر قبل أيام بصمت، ورغم فداحته جرى بهدوء. ولو كان قبل سنوات لخرجت في إثره مظاهرات وأعلنت التنديدات والإدانات. هو ينبئ بحال سيء وينذر بما هو أسوأ. إسرائيل لا تعاقب أو تحاكم على جريمتها، بل تكافأ وتشكر.
من اليمن تتجدد بشارة للأمة بالتحرك سراعا في فرصة عظيمة. من صنعاء تكرر نذر واقع لن يزداد باستمرار تخاذلها إلا سوءا وذلا وقهرا وعارا. من لسان سيد الثبات الطوفاني دعوة للشعوب لاستنقاذ ما يمكن فيما لا يزال في إمكانها متاح وفي متناولها يد لتلافي ما يلوح في الآفاق وفي الأعناق من استباحة لن تستثني شعبا ولن ترعى وطنا ولن ترعوي عن حزب ومذهب وطائفة. من لسان سيد الصدق في القول والفعل مناشدة أخوية إنسانية أخلاقية بفتح ما هو عائق وفاصل بين مئات ألوف المقاتلين اليمنيين وبين مئات ألوف إخوتهم المحاصرين الفلسطينيين. مناشدة مكررة معلنة لكل من هم على جغرافيا تصل اليمن بفلسطين ولكل من هم على مسافات توصل صنعاء إلى القدس وغزة، لكل من هم على البر يغلقون الأبواب ويوصدون الحدود ويواربون النوافذ والمنافذ. دعوا اليمن يمر، دعوه يعبر، فله في فلسطين مقاعد للقتال ووعد موعود بالانتصار. إلى القدس تتلهف بنادقه نارا للتحرير وللجلاد ومنازلة الصهاينة الأوغاد، وإلى غزة تتجمر جنابيه شوقا للجهاد متوكلين على الله واثقين بنصره مستيقنين بوعده، وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
أنشطة التعبئة مستمرة في مساراتها المتعددة وفي مقدمتها التدريب، وقد وصلت النتيجة أكثر من 1,007,000 متدرب، وهذا إنجاز كبير ومهم، مع أن الشعب اليمني كما قلت في كلمات متعددة هو شعب مقاتل ومسلح ومقاتل بالفطرة، لكن التدريب مهم وهو من الإعداد ومن الاستجابة لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا العدد عدد مهم جدا، أكثر من 1,000,000 متدرب في التعبئة العامة من غير القوة النظامية التي أيضا حظيت بتدريب على مستوى متقدم ومتكرر وعلى مستوى مراحل. في هذا السياق أتوجه للمناشدة من جديد لأنظمة البلدان التي تفصل جغرافيا ما بين اليمن وفلسطين، لأن يفتحوا منافذ للمرور والعبور برية للشعب اليمني ليتحرك المجاهدون منه، وهم بإذن الله تعالى سيتحركون بمئات الآلاف ليصلوا إلى فلسطين لنصرة الشعب الفلسطيني. هذا ما نتمناه، هذا ما نسعى له، هذا ما نأمل الوصول إليه ونسعى للوصول إليه.
هل تعلم أن اليمن بعيدة عن فلسطين 2000 كيلومتر؟ يعني تخيل أن اليمن جارة فلسطين وبالتحديد غزة. كان اللي صار في غزة ما صار، لأنه أصلا اليمن أهل الرجولة، ما بترضى الذل وما بترضى أنه جارها يجوع ويموت من الجوع. يا جماعة، الاحتلال يعلن عن إغلاق ميناء إيلات إلى شعار آخر بسبب الهدايا اللي بترسلها اليمن. الله أكبر. يا دول الطوق، يا مصر، يا الأردن، يا جماعة ارحموا الناس في غزة، افتحوا المعابر، هم اللي محصريننا، وحياة الله هم اللي محصريننا. يا جماعة، ناس قاعدة بتموت كل يوم، أطفال بتتيتم، نساء بتترمل، بتتقطع، شيوخ، ما كل المشاهد، أصعب المشاهد في العالم شفتوها. إيش ضل بتكون نزل؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وإحنا قاعدين بنقول يا أهل اليمن، زيدوا من هذه الضربات. الله يجزاكم الخير ويبارك فيكم.
فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الكرام أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا الأستاذ حميد عاصم، عضو الوفد الوطني المفاوض. مرحبا بكم سيدي الكريم.
حياكم الله وعلى سلامكم.
سيد الكريم، في ظل الأوضاع التي تعيشها الأمة وفي ظل الحالة الإنسانية المأساوية الفظيعة التي يعيشها أهلنا في غزة، في فلسطين بشكل عام، هناك مواقف كثيرة. العالم منقسم بين مش منقسم يعني عدة أقسام، بين متحفز، ما بين متصهين، ما بين ساكت، ما بين الخاضع والخانع. هناك مواقف للعلماء، وهي المواقف التي تبنى عليها مجتمعات وتبني شعوب وفقا للدين والضوابط والأخلاق. مواقف مفتي سلطنة عمان ومفتي ليبيا، مواقف مشرفة، مواقف تنم عن القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية أيضا التي تنتمي للإسلام. يقابلها أيضا موقف مخزي للأزهر الذي كان معروف بالوسطية، باعتداله، بمناصرته. الأزهر قام يوم أمس بسحب بيان له كان فيه قد ندد بالجرائم الإسرائيلية كما ذكر السيد يوم أمس في خطابه، ولكنه ما لبث أن قام بسحبه وحذفه. وقال السيد: هذا الشيء محزن ومؤسف، والخضوع لحسابات سياسية باطلة وزائفة يبين حالة تعبر عن حالة الكثير من علماء الدين ممن هم في اتجاه السكوت والخضوع والتثبيط. من يثبط بشكل صريح وعلني تجاه غزة هم من كانوا أبواق فتنة، يفتنون بموجب ما يسمونه بالجهاد في سوريا والعراق وبلدان أخرى. هذه المواقف لعلماء هذه الأمة، كيف توصفونها، كيف تقرؤونها؟ مواقف مفتي سلطنة عمان، مفتي ليبيا، بالمقابل مفتي الأزهر وجامع الأزهر وجامعة الأزهر التي هي تعتبر منبر للتخرج العلماء منها في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها الأمة، كيف توصفون هذه القراءة وهذا المشهد في 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 نصرة قضية فلسطين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا شك أننا تابعنا جميعا مجريات الأحداث من 7 أكتوبر ومن قبلها ومن 48 ومن 1918 ومن 36 إلى هذه اللحظة. قضية فلسطين نحن نعتبرها بأنها المعيار الأساسي والحقيقي للأمة، سواء كانوا علماء أو قادة سياسيين أو عسكريين أو مثقفين أو اجتماعيين أو حزبيين. القضية الفلسطينية من وقف معها فأمبير الدين عنده قويا جدا، ومن خذلها فيعتبر بأنه خارج ومارق عن دين الله سبحانه وتعالى. منذ 7 أكتوبر ونحن نرى ونسمع ونشاهد هناك القلة القليلة إلى جانب علماء اليمن ممن يتكلمون بصريح العبارة ويدعون إلى الجهاد ويدعون إلى نصرة أهلنا في فلسطين بكل ما أوتيوا من قوة، منهم الخليلي في عمان ومنهم أيضا مفتي الديار في ليبيا، وهم قلة قليلة عالمين كريلين يتذكر بأن الله سبحانه وتعالى هو من سيساعدهم، ويعرفون بأن دورهم دور عظيم جدا، وأنه إن وقفوا موقف الحق دعوا الأمة وأخرج الأمة من سباتها، وإن صمتوا كما يصمت العلماء أو عملاء السلطة وعلماء السلاطين فإنهم أيضا سيحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. ما يقوم به المفتي في عمان وما يقوم به المفتي في ليبيا دور مشرف ودور بارز ودور عظيم يفرش صدور المؤمنين والمجاهدين في فلسطين وفي كل البقاع التي يوجد فيها مجاهدون، بينما حينما نأتي إلى الدور الآخر والمجاهد الأخرى نرى أن هناك علماء وعملاء لا يمتون إلى الإسلام بأي سرة، لا يقولون بقول الحق، لا يخافون الله سبحانه وتعالى، يقفون في جانب المعتدي، وقد رأينا منهم من يدعون بأنهم أئمة للحرمين الشريفين، فإن أن هناك إمام للحرم الشريف فيما بين في الحرب التي دارت بين باكستان والهند، وهو يقول يا معاشر المسلمين لا تتسرعوا في الحكم على من يجب أن نكون معه فيما بين البوذيين هكذا أو الهندوس وما بين أخواننا المسلمين في باكستان، فإن قالت السلطات بأنه يجب علينا أن نقف إلى جانب أخواننا المسلمين سنقف، وإن قالوا بأنه يجب علينا أن نقف إلى جانب البوذيين فعلينا أن نقف، لأن السلطان هو الذي يجب أن يفتي بذلك، وهذا ما قال الله سبحانه وتعالى فيه شيئا ولم يقل بلا دين ولا عرف ولا أخلاق ولا ديم، يقول إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وهم اليوم يتكلمون بكلام لا يمثل الإسلام بسرعة على الإطلاق، فأين بيان الأزهر، الأزهر الشريف الذي كان يعتبر منارة من منارات العلم، أيضا كان يعتبر أيضا منبرا من منابر الجهاد، فأين في العدوان الثلاثي على مصر حينما هب عبد الناصر إلى المنبر وتكلم ذلك الكلام القوي وقال أننا لا نحب القتال ولكن القتال فرض علينا وسنقاتل وسنقاتل وسنقاتل، فخرج الشعب المصري بأكمله، لأن الأزهر الشريف هو منارة للعلم ومنارة ومنبر أيضا للجهاد المقدس. لكن على الأسف الشديد حينما رأينا أو سمعنا قبل أمس يسرون بيانا أو بيان استنكار وبيان إدانة لما يجري في غزة من حرب وتدمير وإبادة وتجويع، وهناك مئات من أخواننا من الأطفال ومن النساء ومن الشيوخ ماتوا جوعا، وأصدروا بيانا ينددون فيه بما يجري، ثم بعد ذلك يسحبون البيان بحجج واهية ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، حينما يقولون بأننا رأينا بأن العدول عن البيان هو من أجل مصلحة أخواننا في فلسطين. أيها العالم، أيها العميل، حينما تقول بأنك رأيت بأن العدول عن الفتوى يعتبر نصرة لفلسطين، فما هو الشيء الذي لن تنصر فلسطين فيه؟ أنا أعتقد بأن من هؤلاء العلماء سواء علماء السلطة علماء السوء في السعودية أو في الإمارات أو في أي بقعة من بقاع الأرض لم يقولوا كلمة حق ولم يتكلموا عن فلسطين ولم يدعوا إلى الجهاد فأنهم ليسوا بعلماء، ونحن براء منهم وهم خصومة أبناء فلسطين يوم القيامة، كما قال أبو عبيدة أمس السيد القائد تكلم بكلام واضح ومحزن، ورأينا وسمعنا في كلامه نبرة الحزن الشديد ونبرة أيضا الحزن بكل ما تعني الكلمة معنا حينما يتكلموا عن هؤلاء العلماء، وهم يرون ما يجري في أبناء فلسطين من قتل وتشريد. الكيان الصهيوني يعلن إعلانا واضحا وقرارا من الكنيسة بأنه يضم الضفة الغربية وغور الأردن إلى الأراضي العربية المحتلة، وهم يأتون ويتكلمون ويقولون بأن الرجوع عن بيانهم هو من أجل مصالح القضية الفلسطينية، فما هي الأمور التي ليست في مصالح القضية الفلسطينية من وجهة نظرهم؟ لذلك أنا أقول نحن اليوم في فسطاطين، فسطاط الحق وعلماء الحق وعلماء الجهاد، علماء كلمة الحق والعلماء الذين يدعون إلى الجهاد والعلماء الذين يقومون بما يجب عليهم أن يقوموا به، وتتقدمهم في هذه علماء اليمن وعالم سلطنة عمان وهم في الديار في ليبيا. أما هؤلاء فهم خونة ويأتون في إطار خانة الخونة المرتزقة العملاء الذين يبيعون كل 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 شيء بدنانير بدنانير. نحن نأسف ونأسف ونأسف لما قال به من كنا نعتبره منارة للعلم في الأزهر الشريف، وندعو أخواننا أبناء مصر أن يخرجوا على مثل هؤلاء العلماء الذين لا يمتون إلى الإسلام بأي صلة. إذا لم يكن هؤلاء العلماء يتحركون في هذه الأيام فمتى سيتحركون؟ إذا لم يقولوا كلمة الحق في وجه الخيار الصهيوني فمتى سيقولون كلمة الحق؟ إذا لم يدعون إلى الجهاد في هذه الأيام فمتى سيكون الجهاد مقدس بعد هذه الأيام؟ إذا ماتوا أبناء غزة، إذا انتهوا أبناء غزة، إذا شردوا أبناء غزة، إذا أخذت على الأرض المحتلة، فمتى سيقولون كلمة الحق؟ نحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون فيهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يأخذوا أخذ عجز المقتدر. فلا فرق بين عالم السلطة وبين الكيان الصهيوني. عالم السلطة هو من يشرع لقتل أبناء فلسطين، عالم السلطة هو من يداني، عالم السلطة هو من يصمت ومن يخرج آذانه، من يصمت لسانه وتخرج آذانه عن كلمة الحق. فإذا كان نقول نحن اليوم في جهاد المقدس ونقول بأنه لا يوجد مواقف وسطية على الإطلاق، فإما كلمة حق عند سلطان جار ودعوة للجهاد، وإما أيضا إسكات لهذه الأفواه التي نعتبرها بأنها كأنها لم تكن وأنها كأنها لم لا توجد على وجه هذه الأرض. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في مثل هؤلاء العلماء العملاء عملاء السلطة عملاء أمريكا. ونتذكر دائما ما يقوله أفخاي أذرعي حينما يتكلم عنهم ويقول رضي الله عنهم اليهودي النجس، يقول رضي الله عن ابن تيمية ورضي الله عن ابن عبد الوهاب ورضي الله عن منهم على شاكلة ابن عبد الوهاب. نقول ونحن نقول قطع الله وجوههم اليوم وغدا وبعد غدا، وسيكون في سماعنا أمام الله سبحانه وتعالى يوم ذلك اليوم، يوم أيضا أن لا يأتي أحد يستطيع أن يغالط أو يجامل نفسه أو يجامل وحتى لو افتدى بكل ما في الأرض من أموال من ذهب من فضة من أبناء من بنين من نساء من أمهات من آباء فلن يأتي ذلك نفعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لا لنا في فلسطين ولنا إنه على ما يشاء قدير.
إذن الأستاذ حميد عاصم عضو الوفد الوطني المفاوض كنت معنا ضيفا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم. فتبينوا ما يجري في قطاع غزة يمثل الوجه الأول لمؤامرة التهجير وتهويد كل فلسطين، أما الوجه الآخر فيتمثل بالممارسات الصهيونية في الضفة والقدس. وقد أعلن الكنيست الصهيوني موافقته على مشروع قرار يدعو لما أسماه فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، هي نكبة فلسطينية جديدة أو هكذا يريدها اليهود، فيما يطغى الاستسلام على حكومات وشعوب أمتنا وهي لا تستنقذ نفسها بالانبطاح بل تجهز نفسها لمسلخ لا نجاة منه إلا بخوض المواجهة. فلا سلام إلا بالجهاد ولا عزة إلا بالموقف، وهو مصير شعبنا بإذن الله وكل الأحرار من أمتنا، والله غالب على أمره.
لذلك فعلا هم يشكلون خطرا حقيقيا على هذه الأمة، لأن ما يفعلونه ليس مجرد تكتيك ولا تصرفات فردية ولا أخطاء حصلت من دون قصد، إنما يرتكبونه عن عمد من موقع خلفية عقائدية خبيثة ضالة في منتهى الضلال والسوء، ترسخ عندهم هذه النظرة السلبية المستهترة المستبيحة لمجتمعاتنا الإسلامية وغيرها. ومع ذلك أيضا الحقد الشديد، حقد رهيب جدا، ومع الحقد الأطماع الهائلة الشهية المفتوحة على أوطاننا وثرواتنا وبلداننا.
خطوة تصعيدية لفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، ضرب بها الكنيست كل القرارات والتسويات وما يسمى مشروع حل الدولتين وكل حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه، مع تصويته لمصلحة مشروع قانون يعتبر الضفة الغربية وغور الأردن أرضا تاريخية للصهاينة ويجب فرض سيادتهم عليها.
بغض الطرف عن طبيعة القرار الذي تم اتخاذه في الكنيست فيما يتعلق في الضفة الغربية، وإن كان قرارا رمزيا أي أن الكنيست يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض السيادة على الضفة الغربية، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى أن إسرائيل بالفعل قد حققت مسألة الضم والسيادة في الضفة الغربية. إذا نظرنا إلى الواقع اليوم نرى بأن إسرائيل قد عملت على تقسيم الفلسطينيين المناطق الفلسطينية وعزلتها عن بعضها البعض، هنالك أكثر من 1000 بوابة وحاجز في الضفة الغربية، إضافة إلى ذلك قامت إسرائيل بالسيطرة على مناطق سي بشكل كامل وتسيطر على مناطق باء المصنفة باء، واليوم تريد أن تسيطر على بعض المواقع داخل المناطق المصنفة ألف مثل قبر يوسف في مدينة نابلس.
التصويت لم يكن محض صدفة، بل هو مبادرة قدمها نواب من الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، وحظي بدعم وزراء بارزين في اليمين وعلى رأسهم وزير الطاقة الصهيوني إلي كوهين. ورغم أن التصويت والاقتراح غير ملزم قانونيا، إلا أنه يعبر عن نوايا سياسية واضحة ورسالة مفادها لا تراجع عن مشروع الضم.
إسرائيل فقط هي تحتاج إلى الإعلان عن الضم في الضفة الغربية، وتحتاج فقط من الناحية القانونية سن قوانين تتعلق في الضم وتتعلق أيضا في فرض السيادة، ولكن الواقع يشير عكس ذلك بأن إسرائيل منذ 7 أكتوبر تسير بوتيرة متسارعة في السيطرة على الضفة الغربية.
باختصار، هذا التحرك السياسي ليس وليد اليوم، بل هو متزامن مع تصعيد ميداني مستمر في الضفة الغربية المحتلة منذ ما قبل 7 أكتوبر وبعده بوتيرة أسرع، ويشمل اقتحامات وسرقة أراض وطرد عائلات فلسطينية من منازلها. لكن وإن مضى هذا المشروع في طريقه، فلن يبقى للسلطة الفلسطينية ما يقال هذه محاولة تتم مشروع الاحتلال وتنذر بانفجار قادم ولو بعد حين.
مستمرون وملتزمون بتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا لم تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
نحن معكم.
نحن مع السيد القائد
ومع القوات المسلحة.
احنا مع القيادة ومع القوات المسلحة.
نحن سندكم
ونحن البلد.
بيضكم وجهنا بيض الله وجهكم.
الله ينصركم أيها الأحباب.
بارك الله فيكم وفي جهودكم وفي عركم.
أن معنويات الشعب اليمني عالية فوق السحاب.
عالية فوق السحاب.
أريتمونا في هذا العدو ما يشفي صدور قوم المؤمنين
وتشفي صدور أخواننا المظلومين في غزة.
هذا ما يريد الشعب اليمني، أن يشعر أبناء غزة أنهم ليسوا وحدهم.
سلام الله على رجال قواتنا المسلحة.
تحية وفخر
نرفع لكم التحية العسكرية.
تحية القوات اليمنية.
Let the German naval forces go to Channel 16. Hurry, abandon the ship.
أغرقوا
مواتنهم والمزيد من الضربات.
توكلوا على الله ودقوا العدو المجرم
فاقتلوا واقصفوهم بالليل وبالنهار.
لا تدعوا الصهاينة يهنوا في مرقدهم.
اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات.
اضربوا
إلى عمق الكيان الغاصب والمحتل.
اضربوا
اضربوهم بقوة.
اضرب بالنار على الأعداء اضرب بالنار. جمعهم بأسك وتقدم ليث القرار.
الموت لأمريكا الموت 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 لإسرائيل الموت الموت. وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة جميلة الورافي، إلى اللقاء.
فتبينوا، فتبينوا.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.